السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجاهلين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. نحمدك ربنا ونستعينك ونتوكل عليك ونستهديك ونسترشدك ونؤمن بك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا صلواتك عليه وآله عبدك ورسولك. أرسلته بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججك على خلقك وأمناؤك في عبادك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى زادنا الذي لا نستطيع أن نستغني عنه، لا في دنيانا ولا في طريقنا إلى أخرانا. إن الإنسان منا متى ما تزود بهذا الزاد كان حريا به أن يصل إلى رضوان الله، وأن يفوز بجنانه، وأن يحصل على قربه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في محكم كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. نبارك للعالم الإسلامي أجمع، ونبارك لكم أيها المؤمنون والمؤمنات ذكرى ميلاد سيد الخلق أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب بلاد العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أفرادا ومجتمعات وأمة للسير في خط هذا الإنسان الأعظم وهذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في القرآن الكريم مواضع كثيرة جرى فيها حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعما يرتبط برسالته ومسؤوليته في هذه البشرية. من هذه الآيات الكثيرة اخترت لكم أيها الأحبة الكرام هذه الآية المباركة من سورة سبأ لتكون محورا لحديثنا ونحن في رحاب هذه الذكرى الشريفة، ذكرى المولد النبوي. الآية تقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الآية تستعمل أسلوب الحصر والقصر، فتقول: وما أرسلناك إلا، ما وإلا هذا أسلوب يفيد القصر والحصر. إذن رسالتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسالتك محصورة في هذا الاتجاه الذي يذكره القرآن الكريم هاهنا. ولكن ما معنى وما أرسلناك إلا كافة للناس؟ هنا اتجه المفسرون اتجاهين مبنيين على المراد من كلمة كافة. كلمة كافة هنا ما معنى؟ معظم المفسرين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ذهبوا إلى أن كلمة كافة هنا بمعنى جميع، بمعنى كل، وتكون هذه الكلمة متعلقة في الحقيقة بكلمة الناس، هي حال متقدم من كلمة الناس. وما أرسلناك إلا كافة للناس معنى الآية، وما أرسلناك إلا للناس كافة. أي يا رسول الله، نحن لم نجعل رسالتك محصورة في فئة دون فئة، في أناس دون أناس. رسالتك رسالة عالمية، رسالة جاءت للإنسانية جمعاء، بل كما في بعض الأخبار حتى للجن أيضا، والقرآن الكريم أيضا فيه دلالة على هذا. المهم أن حديثنا هنا عن الناس. يا رسول الله، رسالتك جاءت لجميع الناس دونما تفرقة بينهم ودونما حواجز فيما بينهم. هذا هو التفسير الذي ذهب إليه معظم المفسرين كما أسلفت. في مقابل هذا الرأي هناك رأي آخر ذهب إليه بعض المفسرين وقواه العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف في ميدانه. هذا الرأي الآخر يقول كلمة كافة هنا جاءت من الكف، والكف بمعنى الدفع والمنع، والتاء الموجودة هنا هي تاء المبالغة، كالتاء التي تدخل على كلمات من قبيل علامة وفهامة ونسابة وراوية. هذه التاء ليست للتأنيث، وإنما هي لتقوية المعنى، هي للمبالغة. هنا بناء على هذا الرأي الذي مال إليه بعض المفسرين، التاء أيضا ليست للتأنيث، وإنما هي لتقوية المعنى، للمبالغة. وكلمة كافة من المنع كما قلت، بمعنى أننا ما أرسلناك يا رسول الله إلا لتكون كافا للناس، لتكف الناس، لتمنعهم. وعندئذ تكون كافة حالا ليس من الناس، وإنما من رسول الله، من الكاف، من الضمير الذي يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى يا رسول الله إنما أرسلناك، رسالتك تنحصر في هذه الغاية، وهي غاية منع الناس، كف الناس عن ماذا؟ عن السير في طرق الكفر والشرك والفسق والانحراف. أنت جئت يا رسول الله لتمنع الناس، لتحول بين الناس وبين السير في هذه الطرق الضلالية المبعدة عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهنا رأيان في هذا المقطع الشريف من الآية الكريمة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا ونذيرا، جئت لتبشرهم بالثواب الإلهي، بالجنان، بالرضوان، بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، وأيضا لتنذرهم، لتخيفهم، لتحذرهم من النار ومن العواقب الوخيمة التي سيصيدون إليها ويقعون فيها فيما إذا عصوا الله وابتعدوا عن الحق. ثم تختتم الآية الشريفة بقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الحقائق التي تبينها الآيات الشريفة فيما يرتبط برسالتك يا رسول الله، هذه الحقائق أكثر الناس في جهل بها، لا يعلمونها. هؤلاء الناس سادرون في ظلمات الجهل، بعيدون عن هذه الحقائق الإلهية. ومن هذه الحقائق الإلهية التي تشير إليها الآية الشريفة كما ذكر العلامة الطباطبائي قدس سره، ارتباط رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ذلك أنك يا رسول الله أنت الرسول الوحيد الذي جاء مبشرا ونذيرا، أنت الرسول الوحيد الذي تقول لهم بأنك جئت برسالة من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك رسول غيرك يدعي مثل هذا الادعاء ولديه مثل الحجج التي عندك. هذا معناه أنه لا يوجد هناك إله غير الذي تدعو إليه يا رسول الله، لأنه لو كان هناك إله آخر لكان على هذا الإله الآخر أيضا أن يرسل رسلا وأنبياء، كما قال إمامنا علي عليه السلام: لو كان لربك شريك لأتتك رسل. الله سبحانه وتعالى لو كان له شريك لكان لزاما على ذلك الشريك أن يرسل الأنبياء، أن يرسل المرسلين. إذن كونك أنت منفردا بالرسالة، كونك أنت الرسول الوحيد، هذا فيه دلالة قطعية على أن لا إله إلا الله. ومن هنا تكون رسالتك هذه أيضا طريقا إلى التوحيد، مثلما أن التوحيد طريق إلى الرسالة والنبوة. هذا المعنى واحد من المعاني العميقة التي هؤلاء الناس أكثر الناس جاهلون بها. وكما قلت العلامة الطباطبائي أبرز هذا المعنى في سياق هذه الآية المباركة دون أن يكون المراد الحصر بهذا المعنى. هذا المعنى هو مثال لما هؤلاء الناس في غفلة عنه وفي جهل به. بين يدي هذه الآية الشريفة وفي رحاب المناسبة العظيمة، مناسبة المولد النبوي الشريف، اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول: الآية القرآنية صريحة في أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة لجميع الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، بناء على التفسير الذي ذهب إليه معظم المفسرين كما أسلفت. هذا المعنى حري بنا أيها الأحبة الكرام أن نجعله أمامنا، جدير بالمسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم وفرقهم، جدير بهم أجمعين وهم في رحاب هذه المناسبة الجليلة أن يضعوا هذه الحقيقة نصب أعينهم. رسول الله ليس مختصا بفئة دون فئة، ليس إنسانا جاء مبعوثا إلى جماعة دون جماعة، إلى طائفة دون طائفة، هو جاء للناس أجمعين. وقد دلت الروايات الشريفة المتكاثرة على هذا المعنى. من هذه الروايات ما ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى قد جمع لحبيبه محمد شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وبعثه كافة إلى الأبيض والأسود والجن والإنس. إذن فرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي رسالة عالمية للناس أجمعين. هذا المعنى وإن كان معنى واضحا وإن كان معنى يعد من البدهيات، ولكننا أيها الأحبة أحيانا نغفل عن هذه البدهيات، نغفل عنها، فنتعامل أحيانا بعض الناس هكذا يتعاملون، يتعاملون من منطلق أن هذا النبي هو نبيه، نبي مجموعته، نبي انتمائه، وأن الآخرين الذين يخالفونه من المسلمين هؤلاء أتباع لشيء آخر، أتباع لعبد الله بن سبأ الأسطورة اليهودية، أو أتباع لهذا الظالم أو لذلك الطاغية، أو أتباع للشهوات، أو أتباع للميول النفسانية، أتباع للشرك. كثير من الناس يتعاملون مع المسلمين الآخرين، أحسوا أو لم يحسوا، انتبهوا أو لم ينتبهوا، في كثير من الأحيان مثل هذه الأمور تكون نابعة من اللاشعور. هذا الإنسان من لا شعوره لا يتعامل مع المسلم الآخر على أنه مسلم، لا يقل إسلاما عنه. هذا المعنى معنى نحتاج أيها الأحبة إلى استحضاره، إلى تقوية حضوره في أنفسنا، حتى لا يكون التعامل بين المسلمين كما نتعامل مع مسلم من الدرجة الأولى ومسلم من الدرجة الثانية ومسلم بالكاد يكون مسلما. عندما يكون التعامل بين المسلمين تعاملا قائما على أساس أنهم جميعا أتباع نبي واحد، عندئذ لا شك أن التعامل سيكون تعاملا مختلفا، ولا شك أن آثار هذا التعامل وأن نتائج هذا التعامل ستكون آثارا ونتائج مختلفة، لأن الإنسان المنطلق الذي ينطلق منه في التعامل مع الآخرين مؤثر جدا في نوعية تعامله وفي نوعية تصرفه. وهذا المعنى علينا أيها الأعزاء أن نستحضره جميعا، والآية الشريفة تنبهنا عليه بناء على تفسيرها الذي ذهب إليه معظم المفسرين كما تقدم. ثانيا، الآية الشريفة فيها إرشاد بناء على التفسير الثاني الذي ذهب إليه بعض المفسرين ومنهم العلامة الطباطبائي كما أسلفت، من أن الكف هنا بمعنى المنع والحيلولة والدفع للناس عن الشرك وعن الكفر وعن الفسق وعن الانحراف. بناء على هذا المعنى الآية الشريفة تستحضر أمامنا جانبا آخر لا بد لنا أيضا من استحضاره. هذا الجانب الآخر أن الارتباط الصحيح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو ارتباط بما أراده رسول الله منا، إنما هو ارتباط بالنهج الذي أرادنا رسول الله أن نكون عليه، إنما هو ارتباط بالقيم السامية التي صرف هذا الإنسان الأعظم حياته كلها في سبيلها. هذه القيم إذا ما طبقها الإنسان، إذا ما رتبها الإنسان في حياته، آنئذ يكون ارتباطه ارتباطا صحيحا برسول الله. الارتباط الصحيح برسول الله ليس شعارا نرفعه، ليس شيئا نتشدق به، ليس مظاهر نتظاهر بها، ليس قشرا من القشور التي كثيرا ما تغلف حياتنا. الارتباط الحقيقي ارتباط بالنهج، بالمبدأ، بالقيم، بالمثل. كيف كانت مثل رسول الله؟ كيف كانت قيم هذا الإنسان الأعظم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عن نفسه كما ورد في كتب المسلمين جميعا: إنما أنا رحمة مهداة. أنا رحمة، الله سبحانه وتعالى بعثني لأكون رحمة. يا ترى هل يستحضر المسلمون هذا المعنى في تعاملهم مع الآخر، مع المسلم الآخر فضلا عن غير المسلم؟ هذا المعنى أصبح لشديد الأسف معنى مغيبا من حياة المسلمين. صار الناس لا يتعاملون مع رسول الله انطلاقا من هذه القيم، انطلاقا من هذه المثل، انطلاقا من هذه المعاني السامية. كيف كانت إنسانية رسول الله؟ كيف كان قلبه الكبير؟ كيف كانت همته العالية؟ كيف كانت نفسه الأبية المتحملة كل شيء في سبيل القيم، في سبيل المبدأ، في سبيل الأهداف العليا؟ هذه المعاني المسلمون جميعا مطالبون باستحضارها وهم في رحاب رسول الله وفي رحاب مولده الشريف. ثالثا، بشيرا ونذيرا. الآية عندما تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تصفه بهذين الوصفين العظيمين: أنت يا رسول الله جئت لتبشر الناس، لتبشرهم بما فيه خيرهم، بما فيه مصلحتهم، بما فيه فلاحهم في دنياهم وأخراهم، وجئت يا رسول الله أيضا منذرا، جئت لتخوفهم، لتحذرهم، لتنبههم كي لا يقعوا فيما فيه ضررهم، فيما فيه خلاف مصلحتهم. إذن فالقرآن الكريم بهذا المعنى يتعامل مع وجدان المتلقي، مع فطرة المتلقي. أنت يا أيها الإنسان بطبعك بفطرتك باحث عما فيه مصلحتك، عما فيه خيرك، وأنت يا أيها الإنسان بجذلتك تريد أن تبتعد عن كل ما فيه ضررك. هذا شيء فطري مودع في كل إنسان منا مهما كان اتجاهك. القرآن يتعامل مع هذه الفطرة الإنسانية: يا أيها الإنسان انتبه، نحن نقودك، السماء تقودك إلى ما فيه مصلحتك، السماء تبعدك عما فيه ضررك، عما فيه شقاؤك في دنياك وفي أخراك. إذن فإذا أردت المصلحة لنفسك يا أيها الإنسان فافعل ما يريده الله منك وما تريده الشريعة منك. استحضر أن مصلحتك في مصلحة هذا الدين، مصلحتك في مصلحة هذه الأمة، مصلحتك في مصلحة هذا الهدى الذي يريده الله سبحانه وتعالى للناس. هذا المعنى أيضا لربما يبدو بدهيا، ولكننا أيضا في كثير من الأحوال نضيعه من أذهاننا ونتناساه لسبب أو لآخر. في كثير من الأحيان نجد كثيرا من الناس يتحركون مخالفين مصلحتهم في المستوى الفردي. ترى هذا الإنسان يسير في طريق المعصية، يترك بعض الواجبات، يهمل بعض التكاليف الشرعية، قد يتجرأ ويعترض على بعض الأحكام الإلهية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يظن أن مصلحته هي في مقابل هذا الحكم، في خلاف طريق هذا الحكم، وهذا الإنسان قد غرر به. الحق أن مصلحتك يا أيها الإنسان هي في الطريق الذي أرادك الله أن تسير فيه، في طريق الأحكام الشرعية التي وضعها الله لحياتك. هذا على المستوى الفردي. على المستوى الجمعي أيضا كثير من الناس في هذه الأمة لربما يغفلون لربما يتناسون أن المصلحة المرتبطة بالدين ينبغي أن تكون هي المقدمة، أن تكون هي الأولى، أن تكون هي الراجحة، لا أن يقدم الإنسان مصلحته الشخصية أو ميوله الفردية أو بعض المصالح الفئوية أو ما أشبه ذلك. مصلحة الأمة ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار. هذا الجانب جانب يستثيره القرآن الكريم ويستثيره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا. هناك أمور، هناك حقائق لربما تراها أنت من منطلقك حقائق ثابتة، حقائق لا شك فيها، ولكن هل من المصلحة الإسلامية أن تبديها، أن تعلنها جهارا نهارا؟ هل كل ما تعتقد به، هل كل ما تؤمن به ينبغي أن يكون أمرا مشاعا للناس كافة؟ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أوصونا بأن هناك أسرارا لا ينبغي أن تعلن لغير أهلها. هم بأنفسهم قالوا في روايات عدة: المذيع سرنا كالشاهر سيفه علينا. ويأتي بعض الشباب من أبنائنا وبناتنا لشديد الأسف ويعلن كل ما يعتقده على الملأ في الإنترنت وفي وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن كل شيء بحجة أن المقام ليس مقام تقية وعلى الإنسان أن يقول كل ما يعتقد به. أقول: هل هذا في مصلحة الأمة؟ هل هذا يحقق للأمة وحدتها؟ هل هذا جامع للكلمة؟ هل هذا موحد للمواقف؟ نحن لا نطالب أحدا بالتخلي عن عقائده، لا نطالب أحدا بالتخلي عن مبادئه، وهذا شعارنا مع كل المسلمين، ولكن فرق بين أن تعتقد بشيء وبين أن تجعل ذلك الشيء مشاعا لكل من هب ودب، فرق بين الأمرين. وينبغي للإنسان العاقل وينبغي للمسلمين أجمعين أن يتفكروا في هذه الحقيقة، أن يتفكروا في هذا المنطلق الذي يضعه القرآن الكريم أمامنا ونضعه أمامنا في هذه المناسبة على وجه الخصوص، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لأنها مناسبة للجمع، مناسبة لوحدة الكلمة، مناسبة للاتحاد بين المسلمين، وليست مناسبة للتفرقة والتشرذم ومزيد من التشتت. هذا ذلك. رابعا، الآية الشريفة عندما تختتم بقوله تعالى: ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. هنا الآية تضع أمامنا حقيقة مهمة أخرى أيضا لا بد لنا من استحضارها. هذه الحقيقة أن كثيرا من الناس الذين تجدهم غافلين عن الحق الذي أنت تؤمن به، كثير من هؤلاء الناس لعلهم ينطلقون من منطلق الجهل، لعلهم ينطلقون من منطلق الغفلة. لماذا تتعامل مع كل من يخالفك على أنه إنسان جاحد، على أنه إنسان متقصد للسير في خلاف الحق؟ لماذا تتعامل مع كل الناس هكذا؟ ألا يحتمل أن كثيرا من هؤلاء الذين يخالفونك يسبونك يشتمونك، ألا تحتمل أن كثيرا منهم ينطلقون من منطلق الجهل؟ وإذا واجهت هذا الجهل بالتعصب وباللعن وبالتبري وما أشبه، فإنك لن تقود إلا إلى مزيد من التشنج والتوتر. بينما الإنسان العاقل، الإنسان الحطيف، لا يتعامل مع الجهل بمثل هذا التعامل، وإنما يتعامل تعاملا يجتذب ذلك الجاهل، ينور ذلك الجاهل، يوعيه. من القصص التاريخية الجميلة في هذا المجال، من القصص التي يجدر بالمسلمين جميعا أن يستحضروها في هذا المقام، تلك القصة التي روتها كتب المسلمين عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه. يروي جمع من المؤرخين ومن أرباب كتب السير والحديث، ومنهم المحب الطبري والشافعي، يروون الكنجي الشافعي علي، يروون أن ابن عباس كان في يوم من الأيام يمر في مكة المكرمة عند زمزم، وكان يقوده سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه، لأن ابن عباس كان ضريرا كما تعلمون. تقول القصة: فمرا بجمع من أهل الشام كانوا يسبون علي بن أبي طالب، مرا بهؤلاء، فالتفت ابن عباس إلى سعيد بن جبير وقال له: أعدني إلى هؤلاء. فأعاده سعيد بن جبير. عندما وصل ابن عباس إلى هؤلاء الناس سلم عليهم ثم قال لهم: أيكم كان يسب الله تعالى؟ قالوا: حاشا لله، ما كنا نسب الله. فقال لهم: إذن أيكم كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: ما جرى لك يا ابن عباس؟ ما منا من سب رسول الله. قال: فأيكم كان يسب علي بن أبي طالب؟ قالوا: أما هذه فنعم، كنا نسبه. فقال ابن عباس: أشهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي، من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله تعالى، ومن سب الله تعالى أكبه الله على منخريه في نار جهنم. شاهدنا، لو أن ابن عباس واجه سباب هؤلاء بسباب، لو قال لهم: أنتم كفرة، أنتم فسقة، أنتم منحرفون، أنتم كذا، لعنكم الله، ماذا كانت ستكون النتيجة؟ هل كانوا سينجذبون لكلامه؟ هل كانوا سيستمعون إليه؟ أما كانوا سيواجهون التشنج بتشنج؟ بينما ابن عباس رضوان الله تعالى عليه عندما واجههم بهذه العقلانية، ابن عباس نورهم أن: يا أيها الناس، انتبهوا إلى فداحة ما تفعلون، لعلكم غير منتبهين إلى خطورة ما تعملون، انتبهوا، فإن من يسب عليا سب رسول الله، ومن سب رسول الله قد سب الله تعالى، انتبهوا إلى خطورة ما تعملون. هكذا يكون التعامل مع الجاهل. التعامل مع الجاهل يكون تعاملا فيه إيقاظ، فيه توعية، فيه تعليم، فيه إرشاد. إذن فالمسلمون مطالبون وهم في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينهجوا هذا النهج الذي أشار إليه القرآن الكريم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التعامل مع الجاهل لا يكون كالتعامل مع الإنسان الجاحد، مع الإنسان المتمرد، مع الإنسان الذي يقصد الانحراف. التعامل مع الجاهل ينبغي أن يكون تعاملا كما أرادنا القرآن الكريم أن نتعامل، وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتعامل، عندما كان يرفع يديه الشريفتين ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للنهل من منهل هذا الإنسان العظيم، وللسير على طريقه، وللاهتداء بهداه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة شرعية في باب التجارة. قد يحدث لك أحيانا أن تذهب إلى متجر من المتاجر لشراء شيء، فتجد أن الذي يبيع طفل صغير لم يبلغ الحلم. هل يجوز لك شرعا أن تشتري منه؟ أو قد تكون أنت صاحب محل، فيأتيك أحيانا طفل صغير لم يبلغ الحلم ويريد أن يشتري منك شيئا، هل يجوز لك أن تبيعه؟ هنا الفقهاء يفرقون بين الصورتين الاثنتين، أرجو الانتباه إليهما. الصورة الأولى أن يكون هذا الصبي متاجرا في ماله هو، الفلوس فلوسه هو، من فلوسه هو جاء ليشتري منك من دكانك شيئا، أو هذا الطفل جالس ليبيع، يبيع بعض الأشياء من أمواله هو، من أموال الطفل نفسه. هنا في هذه الحالة إذا علمت أن المال مال الطفل لا يجوز لك شرعا ولا يصح أن تتعامل معه، لا يصح أن تشتري منه شيئا يملكه هو، ولا يصح أيضا أن تبيعه شيئا إذا جاء ليشتري من فلوسه هو. هذا لا يجوز شرعا ولا تصح المعاملة، وإن كان هذا الصبي صبيا مميزا، بل وإن كان قد جاءك بإذن من وليه، من أبيه أو من جده لأبيه، حتى إذا كنت تعلم بأن وليه قد أذن له، مع ذلك لا يجوز لك ذلك. لماذا؟ لأن الفقهاء يقولون لا يجوز شرعا للصبي أن يتعامل في أمواله، أن يتعامل هو في أمواله ولو كان ذلك بإذن وليه. هذه الصورة. الصورة الأخرى أن تعلم أن هذا الصبي جاء ليستجر ليس بماله هو، أبوه أعطاه فلوسا ليشتري شيئا من الدكان، أو هذا الولد جالس ليبيع بضاعة، هذه البضاعة ملك لأبيه، ملك لعمه، ملك لأحد أقربائه. هنا ما الحكم؟ هنا يجوز لك أن تتعامل معه، لا مانع شرعا أن تتعامل معه إذا كان هذا الصبي يتصرف بإذن صاحب المال وإن لم يكن بإذن وليه، حتى إذا كان أبوه أو جده لا يعلمان، ما دام هذا الصبي يبيع أو يشتري من مال إنسان آخر بإذن صاحب المال فلا مانع عندئذ من التعامل معه في هذه الصورة. نعم، بالنسبة للصورة الأولى وهي ما إذا كان يتعامل في ماله هو، هناك السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يستثني الأمور الصغيرة الجزئية التي يتساهل العرف فيها ولا يجد العقلاء مانعا من أن يتعامل الطفل فيها في أمواله. مثلا هذا الطفل بفلوسه جاء ليشتري من دكانك قطعة حلوى، أو جاء ليشتري من دكانك دفترا مدرسيا. هذه الأمور الصغرى التي يتساهل العرف فيها يقول السيد السيستاني لا مانع من التعامل مع الطفل فيها، وإن كان الطفل يصرف من ماله الشخصي إذا كان هذا طبعا بإذن وليه. إذن فالمسألة تختلف باختلاف نوعية المال الذي يتصرف الطفل به. فإن سألت ما أدراني، أنا ما أدراني أن هذا المال الذي يتصرف به الطفل ماله الشخصي أم هذا المال أخذه من أبيه أو من عمه، ما أدراني. الجواب عليك أن تعلم حتى يسوغ لك التصرف. المسألة هنا ليست من باب الطهارة والنجاسة حتى نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم نجاسته، لا، هنا شرط صحة المعاملة من الشرائط شروط تعود إلى المتعاقدين، وأول هذه الشروط البلوغ، فلا بد أن تحرز أن هذا بالغ، وإن لم يكن بالغا فعليك أن تحرز أن المال الذي يتعامل معه ليس ماله الشخصي وإنما هو مال من أبيه مثلا ويتعامل معه بإذن صاحب المال، لا بد أن تحرز ذلك ولو اعتمادا على القرائن العرفية التي توجب الإطمئنان عادة، من قبيل أن يكون معروفا أن الدكان هو دكان أبيه، أو أن يكون شائعا عند الناس، شائعا في العادة أن الصبي الصغير لا يبيع من ماله. أقول هذه القرائن العرفية إن كانت موجودة وأوجدت عندك الإطمئنان هذا المقدار كاف لجواز التعامل. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وكذلك سائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.